وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى فشل المحاولة التي قام بها حكيم بن حزام ليثني قريش عن الاستمرار في القتال وأن يرجعوا إلى ديارهم، خاصة وقد نجت القافلة، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. قال تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم، إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. الله عز وجل يهيئ للمقادير أسباب، والأسباب من المقادير، وإياك يا طالب العلم أن تفصل بين السبب وبين القدر، بل السبب من القدر، فإذا قضي أمر وعلقه ربنا على سبب فالسبب من القدر. فإياك أن تقول لو لم يحدث السبب ما وقع المقدر، خطأ بين، بل يجب أن تقول لا بد أن يقع السبب حتى يقع المقدر، فكلاهما من قضاء الله وقدره. فربنا عز وجل قدر في الأزل أن يقع اصطدام وقتال بين الفئة من أهل الحق وبين هؤلاء الكفار، فقدر الأسباب كما رأينا منذ أن نجت القافلة والصحابة رضوان الله عليه يحاولون ألا يصطدموا مع قريش، ولكن ما قدره ربنا لابد أن يقع. والله عز وجل حينما يقدر على المؤمن أشياء ويهيئ لها الأسباب لابد أن نعلم أن الذي هيأ الأسباب ليقع المقدر بالمؤمنين رحيم بهم أكثر من أمهاتهم. ومن أجل هذا انظر إلى قوله عز من قائل: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. هذه رؤية أراها ربنا عز وجل لنبينا أنهم قلة لا يتجاوزون 100 أو 200. بعد ذلك حدث تقارب ورؤية كل فريق للآخر. قال عز وجل: وإذ يريكموه، إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، حتى ورد أن بعض الصحابة وهم واقفون في ساحة القتال قال لأخيه بعد أن نظر إلى جيش المشركين: أتراهم 100 وهم كم؟ 1900. أتراهم 100؟ قال: لا، يزيدون قليل. وكذلك المشركون قلل الله في أعينهم عدد المسلمين، لما؟ ليغري كل فريق بالآخر حتى يقع القتال ويقع الالتحام، كما قال عز وجل: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. كلمة أو قوله عز من قائل: ليهلك من هلك عن بينة، أي بعد أن بانت له الحجة واتضحت له المحجة وليس له عذر، فإن أصر يهلك وليس له حجة ولا عذر عند الله عز وجل. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل الصفوف، فتقدم سواد ابن غزية أمام الصف، ف فدفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدح في بطن سواد بن غزية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوي يا سواد. فقال له سواد: أوجعتني، والذي بعثك بالحق نبيا أقدني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه ثم قال: استقد. فاعتنقه وقبله وقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: حضر من أمر الله ما قد ترى، وخشيت القتل، فأردت أن يكون آخر عهدي بك أن أعتنقك أو أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. هنا مسألة يعني أشرنا إليها ونعيد، وهي التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مشروع بل مستحب. والمراد بالآثار من فصل من جسده ودل عليه النص، أو ما لمس جسده ودل عليه النص. خد بالك من كلمة دل عليه النص، من فصل من جسده، ينفصل من جسد الإنسان الطاهر والنجس، مظبوط؟ فتبرك الصحابة بنخامته صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، كما قال عروة بن مسعود الثقفي: والله ما تنخم نخامة ووقعت في كف أحدهم إلا دلك بها ما استطاع من جسده صلى الله عليه وسلم. ولما أمر الحلاق، أو بمعنى أدق أمر الحاجم أو الحجام، أن يحلق رأسه في حدة الوداع، بدأ الصحابة يقتتلون على شعره، فأعطاه لهم وقال: اقتسموه بينكم. ولما احتجم وحجمه أبو طيبة، وحديثه في الصحيحين، والحجامة في العهد الأول على غير الحجامة في العهد الحاضر، كانت الحجامة يأتي بقرن بهيمة الأنعام، والقرن أجوف، فيضعه على موضع الحجامة في البدن، ثم يمص الدم بفمه، فإذا وصل الدم إلى فمه مجه. فقام أبو طيبة وأراد أن يمص الدم ومصه، فقال: ألقيه. قال: والله لا ألقيه أبدا، وبلعه. وكذلك ما فعلته أم سليم، وكانت ما قربتها لنبينا، أنا سألتك فالح أو تعرف حاجة أو ها؟ خالته من الرضاعة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سليم وبات ونام عندها وقال، ما معنى قال؟ ها؟ أحسنت، نام في القيلولة. وقال: وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا نام يعرق عرقا شديدا، فنام على مطع أي على جلد، فعرق. فقامت أم سليم وجاءت بقارورة وبدأت تسلت العرق من على النطع في القارورة، فاستيقظ نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: عرق أدوف أو أطيب به طيبي. اتفهمت؟ يعني أنا أتطيب لأزر رائحة العرق، الطيب بقى اللي هو عرق النبي سيطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت التبرك صلى الله عليه وسلم للصحابة من ثيابه، هذا ثابت. فالذي فعله سواد رضي الله عنه ليس بجديد ولا بمستغرب، فأراد أن يلمس جلده جلد نبينا صلى الله عليه وسلم. وطبعا هنا لما قال اكشف، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، المراد بذلك ما فوق السرة، فكما تعلمون أن السرة تقريبا في منتصف البطن أو أقل قليلا، ما فوقها من البطن وما أسفل منها من البطن، فيحمل هذا على على المأذون فيه. أما غير نبينا صلى الله عليه وسلم، هل يجوز التبرك بآثاره وببدنه؟ المعتمد والراجح والذي دلت عليه الأدلة ومقاصد الشريعة أنه محظور سدا لذريعة الشرك. كلام واضح يا أخوانا؟ يبقى بناء على ذلك لما تقرأ وكانوا يتبركون بأثر فلان أو علان، على فرض ثبوت الأثر والنص هذا لا يعمم هذه قضايا أعيان، وكما هو مقرر عند علماء الشريعة ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. مفهوم القاعدة دي؟ بس أرجو أن تحفظها وحسك عينك تطبقها. شوف الكلام واضح إزاي؟ إياك الويل لك إن طبقت هذه القاعدة، لذية ما يطبقهاش إلا كالليث بن سعد ومن هو على منزلته. ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، لأن احنا عندنا أشياء في الشريعة منعت سدا للذريعة، يعني لولا الذريعة ما منعت، واخد بالك؟ فالعلماء قالوا هذا الذي منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. يبقى بناء على ذلك يلزمك أمران، الأمر الأول أن تعلم علم يقين أو غلبة ظن أن هذا الشيء منع سدا للذريعة، ودية هيهات. بعد ذلك ترى المصلحة الراجحة في عدم منعه، وأيضا هيهات هيهات، فاعلم القاعدة فقط. ليه؟ لأن مثلا لما يسمع تبرك بقميص الإمام أحمد أو بدعوة فلان أو بقلنصوة فلان، دول أكابر من الصحابة ومن التابعين وتابعيهم، فهذا الأمر عندهم مأمون لرسوخ الاعتقاد في قلوبهم، أما على ذلك فالمنع. وهذا الذي ما نتكلم بغيره قط، أن التبرك بآثار الآدمي عدا نبينا صلى الله عليه وسلم محرم سدا لذريعة الشرك. أيضا يتعلق بهذا الأمر كثير من المبتدعة ويدندنون حوله، مع أن الكلام فيه ما يذكر إلا لبيان الحكم وقد انقضى الأمر، فلم يعد في عصرنا الحاضر 36,400,000 شيء من آثار نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قال عبد الله بن مسعود لهؤلاء القوم الذين كانوا يذكرون ذكرا جماعيا، قال لهم هؤلاء أصحاب محمد متواجدون، وثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر. ليه؟ قريب عهد، ما يعني سنوات عديدة مضت. الشاهد يا أخواننا الله يبارك فيكم أن التبرك بآثار أو بجسد غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح ولا يصح. أضف إلى ذلك ما قرره أئمتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم النصوص الثابتة عن في التبرك بآثاره كلها أو أغلبها في صلح الحديبية، ومن أجل هذا ذكر العلماء ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يفعله مع أثاره علة، بدليل إيه؟ أنه ثبت عن أحدهم أنه أراد أن يتبرك بفضل وضوئه فمنعه وأرشده إلى أمر آخر مشروع. ومن أجل هذا ذكر العلماء أن العلة في صلح الحديبية أراد النبي بوحي من الله عز وجل أن يري عروة بن مسعود ما يفعله الصحابة معه، خاصة بعد أن قال عروة بن مسعود ما هذا يا محمد، هل سمعت برجل جاء بأوباش يستأصل شأفة قومه؟ والله ما أراهم حولك إلا أوباش، حري إن قام القتال أن يفروا ويدعوك. فلما قال هذه الكلمة بدأ الصحابة يعبرون عن مدى حرصهم وعن مدى محبتهم لنبيين صلى الله عليه وسلم، فبدأ يتوضأ يبتدرون على فضل وضوئه، والنبي يتركه ويرى من عروة، يقول ووقف عروة يرمق، والرمق النظر بجانب العين، بدأ يرمق ما يفعله الصحابة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن عروة سينقل كل ما رأى لكفار قريش، وده اللي حصل. قال والله يا قوم ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. فكأنه يريد أن يقول هؤلاء القوم الذين يبتدرون على النخامة ويبتدرون على فرض الوضوء ويبتدرون على كذا، هل يعقل أن يصدق فيهم ما قاله عروة؟ لا، هذا علة تركه صلى الله عليه وسلم لهم يفعلون هذا. طيب، يقول وقفة مع هذا الموقف النظام. احنا قلنا من فصل الثانية ما لمس جسده ودل عليه النص، ما لمس جسده كالثياب والنعل ونحوها. وبالمناسبة الله يبارك فيكم، كلام ده من باب التوضيح بس، قصة المرأة الصحابية الجليلة التي شربت من بول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تصح ولا تثبت كما قال أهل الاختصاص، ولا يعول على ما كتبه الكاتب علي جمعة، لا يعول على كلامه في كتابه المنشور. ولما رجع في المسألة وقال نعم أنا أعلم أن الحديث لا يصح ولا يثبت، ومع ذلك أعاد طبعة الكتاب وذكر نفس الحديث. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فهذه قصة لا تصح، وعليه بول نبينا صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم أي بول، هذا الأصل، لأنه قال وقال ربنا عنه قل إنما أنا بشر مثلكم، ما لم يخرج عن نطاق البشرية في شيء إلا ما دل عليه الدليل. نحن معشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا، نحن معشر الأنبياء لا تغبط أرواحنا حتى نخير، نحن معشر الأنبياء لا تبلي الأرض أجسادنا، نحن معشر الأنبياء لا ننظر إلى أعجاز النساء، نحن معشر الأنبياء ندفن في المكان الذي قبضت فيه أرواحنا. كلها خصائص، واخد بالك، دلت عليها الأدلة الشرعية. هنا يا أخوانا مسألة النظام، الإسلام بشموله وعمومه وكماله حاش أن يغفل هذا الأمر. ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته العملية والقولية كان حريصا أشد الحرص على هذا الأمر، فلا يليق بطالب علم أن يغفل هذا الأمر في شؤونه وفي بيته. ولكن هناك أمور لها دلالات معينة. يعني كلما دخلنا مكتبتك وجدناها في غاية الترتيب وفي غاية النظام، ما دخلنا مرة قط ووجدناها مبعثرة. لا، أنا عندي بقى غلب الظن أنك ما تفتح كتابا قط، واخد بالك، ولكن وجدنا البعض متلخبط هنا ومتلخبط هنا، هذا كان بيبحث. نعم، أما كل ما دخلنا هكذا، لا، خد بالك كويس، فأفعالك ساعات بتطرق خلفك آثار تدل على شيء غير طيب، فكن على حذر وانتبه. بعد ذلك العدل المطلق، نعم، ولكن هنا لابد أن نفهم مفهوم العدل. يعني عندك مثلا منظمة حقوق الإنسان واليونسكو وهيئة الأمم المتحدة وغيرها من التكتلات والائتلافات، مش هروح بعيد، حزب الحرية والعدالة، هروح بعيد ليه؟ ما هو ضابط العدل عندكم؟ لأن الإشكالية زي بالضبط المعتزلة من أصولهم الخمسة العدل، ويقصدون من ورائه يا مصطفى نفي القدر. تخيل، يعني اعتقد الكفر وجعل له اسما محبوبا إلى النفس، العدل. ماذا تقصد؟ الله لم يقدر الأشياء، طب لو قدر يبقى ظلم، أتريد كفرا أعظم من ذلك؟ يبقى بناء على هذا ما ضابط العدل عند القوم؟ وهل يا ترى ضابط العدل عند القوم هو ضابط العدل في شريعة الإسلام؟ كما تعلمون ولا يخفى أمرنا ربنا عز وجل في موضعين في القرآن: اعدلوا أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. ولابد أن يفرق المسلم بين إقامة العدل وبين الحب والبغض، لا تلازم بين الحب والبغض وعدم إقامة العدل، لا تلازم أبدا بأي حال من الأحوال. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. واعلموا رحمكم الله بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير أن العلة من إنزال الشرائع إقامة العدل على وجه الأرض. قال عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. انظر بعدها: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. قال أهل العلم لذكر الحديد بعد الآية نكتة عظيمة، وهي: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي الآيات والبراهين التي تدل على صدقهم فيما دعوا إليه. بالبينات بعدها إيه؟ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد، قال أهل العلم: ومن لم يقم العدل بالكتاب والميزان سيقيمه بالسيف والسنان. وضحت؟ يعني أتينا لك بالشرع والشرع كت وكت وكت وكت، أبيت؟ السيف موجود والسنان. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يبقى العلة من إنزال الشرائع ليقوم الناس بالقسط. ولا يخفى عليكم ما فعله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه لما كان يخرص ليهود خيبر الثمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم في أرض خيبر أن يقوموا على شؤونها ولهم شطر ما يخرج منها. فكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه يذهب ويخرص التمر على رؤوس النخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بقوله، والأصل في الصحابة الصدق، وعصمهم ربنا من تعمد الكذب. فالمهم ده أراه عبد الله بن رواحة يخرص لهم ذات سنة من السنين، فأرادوا أن يرشوه بشيء من المال حتى يقلل التخريص، بدل ما هم 500 وسق يبقى 300 يبقى 400، والنبي يأخذ النصف وهم النصف. فلما رأى عبد الله بن رواحة منهم هذا، يعني ذمهم وقبحهم وفعل، ثم قال اللي هو إيه بقى؟ معلم التربية: العدل مهما اشتد بغضك لمن أوجب الشرع عليك أن تعدل معه. علشان كده العدل بين الأولاد في النفقة أو في العطية، العدل بين الزوجات في القسمة، ممكن واحدة تكون يعني فعلت بك الأفاعيل، واخد بالك، والثانية يعني ليس لها نظير. ولكن الشرع المطهر قال لك احذر أن يحملك البغض على الجور، تحشر في أرض المحشر وشقه مائل. فقال عبد الله بن رواحة: والله لأنتم من أبغض خلق الله إلي، وقد جئتكم من عند أحب خلق الله إلي، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم على ألا أعدل. شوف القول بتاعتهم، قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض. لذلك فيه مقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه نعيها، ولكن حسس حينما تريد أن تنشرها. قال: ويروى، وكلام ده في مجموع الفتاوى، ويروى أن الله عز وجل ينصر الدولة الكافرة وإن كانت عادلة. الدولة الكافرة وإن كانت عادلة، ويذل الدولة المسلمة إن كانت ظالمة. العدل، وطبعا خد بالك العدل يعني مفهوم واسع، ده العدل في القضاء والعدل فيما بيننا والعدل بين الراعي والرعية وبين الرعية والراعي. مفهوم العدل يا اخوانا واسع. الشاهد بقى ضابط العدل ايه؟ ضابط العدل الجواب تطبيق شرع، تطبيق شرع الله، هو ده ضابط العدل، تطبيق شرع الله عز وجل. يبقى حينما يقضي الشرع بأنه لا فضل لعربي على العجمي ولا الأبيض ولا أسود إلا بالتقوى، هو ده العدل، هو ده العدل. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم أحد، هو ده العدل. وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، السمع والطاعة، هو ده العدل. مفهوم العدل مش مسألة قسمة قرشين بن ورثة، لا، مفهوم العدل أوسع من ذلك. ولن تجد على وجه الأرض أحد يحقق العدل كما يحققه شرع الإسلام. الدليل الواقع، الواقع الذي نعيشه، ويصطلي الجميع بعدم تحقيقه فيما بين الأمم والأفراد. شاهد يا أخوانا أن مفهوم العدل مفهوم واسع يشمل كل مناحي الحياة. بعد ذلك محبة الجندي لقائده. نعم، وهذه المحبة بين الراعي والرعية وبين الرعية والراعي لها طرفان. واخد بالك؟ يعني أنا أحب ولي الأمر وولي الأمر يحبني. لما؟ على قدر تمسك كل طرف بشرع الله. ولكن خد بالك، أصل المحبة لابد أن يكون موجود بين كل مسلم وأخيه المسلم، وبين كل راع ورعية، وبين كل رعية وراع. أصل المحبة موجود. عشان كده كل مبتدع ابتدع في الإسلام بدعة وما خرج بها عن شرع الله له في قلوبنا أصل المحبة، يستحيل تخرج. لذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما تكلم في هذا الأمر وقال وأصحاب البدع والمعاصي لهم من المحبة على قدر استقامتهم ولهم من الكره على قدر بدعهم، بعض الناس فيهم الكلام وقال لك شيخ الإسلام بيقول بعدم الهجر، هذا من الخلط ومن عدم الفهم. يبقى أنا أهجر المبتدع ولا أكلمه ولا أنظر إليه، وفي نفس الوقت أصل المحبة له في قلبي ما زال موجودا. وبرهان ذلك كعب بن مالك وصاحباه لما حدث من نبينا ما حدث، والقصة لا تخفى عليكم. من الذي يجرؤ ويقول انقطعت محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء؟ ما يجرؤ أن يقول هذا أحد؟ يبقى أصل المحبة موجود من بين المؤمنين، ولكن إيه؟ بتزداد المحبة وتقل تبقى الاستقامة كل طرف على شرع الله. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم لما هجر نساءه شهرا كاملا، وهجر زينب بنت جحش شهرا كاملا لما قالت في صفية ما قالت، كل هذا المحبة موجودة، أصلها لا ينعدم إلا إذا خرج المبتدع عن شرع الله، ابتدع بدعة كفرية وأقيمت عليه الحدة وكفر بعينه من أهل الاختصاص. وعليه إخواني من يتعلق بقول القائل خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم الحديث، نقول له يجب أن تفهم الحديث طبقا لأصول أهل السنة والجماعة. أصل المحبة موجود، لازم محبتنا لولي الأمر أصلها موجود من خلال أمرين اثنين، مسلم، والأمر الثاني ولي أمرنا له حق علينا في الدعاء، وهذا لا ينفك عنه مسلم، والنصح بالضوابط والشروط المعروفة. أما أن يصل الأمر ببعض المبتدعة بكرهه وبغضه والدعاء عليه، أرحتنا وأسفرت عن حقيقتك أيها المجرم الأثيم المبتدع الضال. يبقى مسألة المحبة بين كل المسلمين متوفرة وأصلها لابد أن يكون موجود، تزداد وتقل على قدر استقامة كل فريق على شرع الله. ويا حبذا لو كان هذا الأمر بين أي مسؤول وبين رعيته. ولا بد أن نفرق، ومن لم يفرق يعيد النظر عنده عقل أم لا. لابد أن نفرق بين واقع ولاة الأمور في عصرنا وبين واقع ولاة الأمور في الصدر الأول، في الصدر الأول. لأن بعض الناس يعني عدم فهم، ويريت عدم فهمه بس، ده عدم فهم وتعالوا. يقول لك ثبت عن عمر أنه وضع الضرة ونام، ومر عليه الرجل فقال قولته المشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. نعم. واحد يقول لك هل واحد منهم يجرؤ ينام دلوقتي كده؟ إن دل على شيء يدل على حمق عندك، حمق، لأن الواقع والوضع يختلف، ما فيش أي وجه للمقارنة. وهل يا ترى أعداء عمر في الصدر الأول كأعداء ولاة الأمر في عصرنا؟ لا. ولكن ومن قلة فهمه وعدم فقهه وامتلاء قلبه بالهوى يهذي بما لا يعرف. شاهد يا أخوان، القادة وولاة الأمور يرون ما لا نرى، وعندهم تصور للواقع غير الذي عندي وعندك. فإن تكلم بأمر قيد مباح أو ترك مستحبا لعل عنده وجه، أما إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، مع عدم نزع اليد من الطاعة. هذا الذي عليه علماء أهل السنة والجماعة، ومن خالف في ذلك فهو من أهل البدعة والضلالة. يقول: استفتاح أبي جهل. قال أبو جهل قبل بدء القتال: اللهم أقطعنا للرحم، وأتانا بما لا يعرف فأحنه الغداء، أي أهلك. اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. فأنزل الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. أسباب يقدرها ربنا عز وجل حتى نعيها ونفطن إليها. وبدأ القتال واستبسل المسلمون وقاتلوا قتال الأبطال، وأنزل الله عز وجل نصرهم وأيدهم بجنود من عنده. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، إلى آخر الآيات. كان من عادة العرب قبل بدء القتال، وتقريبا إخواننا لم يكتبوا هذا، تبدأ مبارزة بين الفريقين. ومسألة المبارزة من خرج على يقين تام إما قاتل وإما مقتول، ليس فيها أنصاف حلول. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا لا بد من التربية ولا بد من الإعداد قبل أن تفكر في أي شيء، حتى لو أذن لك ولاة الأمور. يعني أنت لو أنت تلاحظ، لو أنت متتبع الأحداث كويس واخد بالك، بعد إشكالية 67 وموضوع أو قتال 73، 6 سنوات الله يبارك فيكم، القوم في الجيش مسلمون كما أننا مسلمون، ويخافون الله كما نخاف الله، ويخافون على البلد كما نخاف على البلد، فلا يليق بعاقل أن يتهم الغير ويبرئ نفسه وليس عنده سند. يبقى إعداد وتربية وتنشئة، لما أنت داخل على قتال. كذلك ذكرت لكم مرات العمل لدين الله متعدد ومتنوع وله صور وأشكال لا تحصى، وموزع على أدوار ووظيفة العمر، ولكن أي الأعمال للدين يقدم على آخر؟ يعني من العمل لدين الله بذل المال، من العمل لدين الله نشر العلم، من العمل لدين الله الحزبة، من العمل لدين الله الجهاد، من العمل لدين الله حفظ القرآن تلاوة وتجويدا وترتيلا إلى غير ذلك. أي الأعمال أقدم؟ أي الأعمال أقدم؟ هنا الواقع اللي بيلزمك، الواقع هو الذي يلزمك. أي الأعمال تقدم؟ هل يا ترى أترك السنة والرد على المبتدعة وإظهار المعتقد والمنهج وأتخصص في علم القراءات ولا يوجد في بلدتي يدعو إلى السنة إلا أنا؟ كلام ده ليس فيه فقه ولا مثقال ذرة من فقه. العمل للدين، أي الأعمال أرجى وأي الأعمال يقدم على الآخر؟ هي دي أخوانا مهمة أهل العلم الأكابر الذين لن تعدم الخير ما استنصحتهم واستشرتهم. يبقى أنا رجل عندي حمية وحماس للدين، أبدأ بقى يا أخوانا يا أهل العلم وجهوني، أنا كالسيل الهادر، أنا عندي قوة وحماس ومعي من المال الكثير، وجهوني إلى أي الأشياء أتجه؟ يقول لك تعالى بقى، إحنا أتينا لك بعمل كأنه فصل عليك. العمل لدين الله مهم جدا، وإياك ثم إياك أن تقتنع بعمل وتسعى فيه دون استشارة من هم أعلى كعبا وأكثر علما وخبرة منك، سيضيع الجهد دون أي فائدة، جهد ضايع ومال ضائع ستحاسب عليه. ليتنا نفقه ونعي حتى تكون الجهود متحدة وموجهة، بهذا ترتفع راية أهل السنة. فبدأ المبارزة، خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، دول أكابر، وقالوا يا محمد اخرج لنا أكفاءنا من قومنا. مبارز طلع بسيفه مش عاوز يرجع، فخرج 3 من الأنصار، معاذ ومعوذ ابن عفراء ورجل آخر. فتقدم عتبة وقال من أنتم؟ قالوا فلان وفلان وفلان. قال أكفاء كرام نريد من قومنا. فرجع القوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. أنا أريد أن تتخيل الأمر وفي أي شيء يؤمر قم ستقتل، فاهم ديت؟ مستوعبها؟ قم. وهو على يقين تام ممكن يقتل وممكن يكون قاتلا. دلوقتي بتخلف عن درس العلم اللي والله جاي تعبان. ابو العام حلها انت، انت في عزبه لا يوجد احد من اهل السنه الا انت وتعبان، من سينشر العلم في قريتك او في حيك او في كفرك؟ مين؟ اصل والله مجهد وطول الاسبوع شغال طب وبعدين حلها. انتبهوا يا اخواننا، الله يبارك فيكم، انتبهوا. راية أهل السنة ودعوة أهل السنة إذا عملت إذا قمت بحصر لها قليلة 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 مقارنة بأهل البدعة والفرق الضالة. ورحمة الله على الإمام أبي الحسن الشيباني، لما قيل له لما لا تنام، ما بتنامش ليه؟ قال أخشى أن أنام عيون الناس عولت علينا، إن عنا لهم شيء إن عنا لهم شيء أتونا به، فإن نمت فيه مضيعة لحقوق المسلمين. تخيل ليه؟ قال لك أنام إزاي؟ ده بيفرض واحد جالي بمسألة مواريث فيها العول أو فيها الحد وأنا ما أعرفش، هيروح لمين؟ يبقى ذاكر واقرأ وادعو لدين الله. يا أخوانا خد بالك، طالما في وسعك، وأقولها مدوية، في وسعك تنشر راية أهل السنة وتقاعص سيحاسبك ربك. افعل ما بدلك، عندك استطاعة بأي شيء تنشر راية أهل السنة حتى نقمع راية أهل البدعة وتقاعست سيحاسبك ربك. انتبهوا معشر الإخوة الكرام قبل فوات الأوان. أكتفي بهذا القدر، وأرجو أكرمكم الله أن تؤخذ هذه النصائح بمأخذ الجد، ولا تستهين بنصيحة، فللخبرة دور فعال فيما أقول. جزاكم الله خيرا.